الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الصيني بمناسبة حلول العام الصيني الجديد ويتطلع إلى انطلاقة جديدة في علاقة البلدين. العشائر العربية في نينوى تطالب بملاحقة السعودية في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في العراق. ترحيب فلسطيني واسع بتقرير العفو الدولي الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. هنأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة حلول العام الصيني الجديد، متمنيا له وللشعب الصيني السلامة والموفقية. وأعرب رئيسي عن سعادته لتزامن هذه المناسبة مع بدء تنفيذ برنامج التعاون الشامل على مدى 25 عاما بين طهران وبكين، متطلعا إلى أن تشهد علاقات البلدين وتعاونهما انطلاقة جديدة في أجواء الثقة السياسية المتبادلة. وفي جانب آخر من رسالته، عبر رئيس الجمهورية عن ثقته بنجاح الصين في إقامة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الأسترالية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وأعلن أمير عبد اللهيان استعداد طهران لتطوير التعاون في مختلف المجالات، معتبرا تعاون القطاع الخاص لدى البلدين في تصنيع لقاح سبايكوغين أنموذجا ناجحا للتعاون البناء. وحول مفاوضات فيينا، قال أمير عبد اللهيان إن إيران ترحب بوصول المفاوضات إلى اتفاق جيد وتؤكد على ذلك، فيما عربت الوزيرة الأسترالية عن أملها باستمرار التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير علاقتهما الثنائية. طلب المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى العراقية إلى ملاحقة السعودية قضائيا في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في البلاد. وقال مزاحم الأخوات إن السعودية ساهمت ودعمت العمليات الإرهابية لعصابات داعش والقاعدة وأرسلت المفخخات والانتحاريين إلى العراق، مشددا على ضرورة ملاحقة النظام السعودي وإرغامه على دفع تعويضات لضحايا إرهابه في العراق. ودعا البرلمان العراقي إلى رفض مشروع ربط الكهربائي مع السعودية، وقال إن للأمر تبعات خطيرة، مؤكدا أن السعودية لا تريد الخير للعراق. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات بين محافظتي ذي قار والمثنى جنوبي العراق. أعلن ذلك مصادر إعلامية مؤكدة إعطاب الرتل دون أن تشير إلى حجم الخسائر والأضرار. وكان رتلان أمريكيان قد تعرض الأحد الماضي إلى استهداف بهجومين منفصلين في نفس المحافظتين. أعلن ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سري أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي التي تدير المعارك في شبوة. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، حيث استهدفت طائرات تحالف العدوان حي الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون الرسمي شمالي صنعاء ومنطقة جربان في مديرية سنحان جنوبي العاصمة. جدد وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف المطالبة برفع الحصر عن اليمن وفتح المعابر الجوية ومنها مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وقال شرف إن أرادت دول العدوان السلام فصنعاء جاهزة لذلك، وإن أرادت مواصلة التصعيد فأيضا نحن مستعدون لها، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لأن تكون وسيطا للسلام في اليمن، لكن قوى العدوان كل مرة تذهب إلى مسار آخر. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف.
بالرغم من أننا أعلننا للعالم نحن دعاة سلام لا نريد تصعيد، لكننا كذلك في نفس الوقت نرد الصاع صاعين. وبالتالي إن أرادوا الأخوة أن يجعلوها مسيرة سلام وبدايات حل فنحن جاهزون، وإن أرادوا كما هم الآن أن يضغطوا علينا بقوة فنحن كذلك جاهزون لها. نتمنى أن يسفر هذا التصعيد الكبير عن أفق جديد للسلام يقوم على أساس مصلحة الشعب اليمني بالدرجة الأولى. نحن لا نبحث عن مصالح أخرى غير مصلحة الشعب، رفع الحصار، فتح المعابر الجوية والبحرية ومطار صنعاء، دخول المشتقات النفطية، والبدء بعملية تفاهم وتنازلات مشتركة تأخذ في الاعتبار مصلحة 32 مليون يمني يحبون السلام. في مثل هذه الأحوال تنبع الحاجات للسلام من الأطراف المتسارعة، وليس من يأتي هو إضافة لتوفيق الآراء. وبالتالي السلام يجب أن يأتي من عواصم العدوان نفسها ومن يواليهم ومننا كذلك. نحن جاهزون لمصلحة شعبنا، هم ليسوا جاهزون لأنهم يريدون فقط مصلحة جماعات لديهم من يواليهم. وبالتالي من يريد أن يتوسط فليتفضل. وقد سبق لإيران أن وضعت نفسها في تصرف الكل، إيران تريد أن تتوسط للسلام في اليمن، لكنهم كل مرة يذهبون في مسار آخر. نحن كما قلت مستعدون للسلام، سلام الشرفاء، سلام الأبطال.
رحبت فصائل وقوى فلسطينية بتقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية والذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري ويدعو لوقف تام لإمداده بالسلاح، لكنها دعت لعدم إبقاء حبرا على ورق. وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إن التقرير يؤشر لتسمية إسرائيل نفسها بدولة يهودية وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني قمعا وهيمنة وتهجيرا. بدورها قالت الجبهة الديمقراطية إن تقرير العفو الدولية هو توصيف الواقع العنصري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة فتح أن التقرير يعكس حقيقة إسرائيل ومارساتها. وأخيرا نكدت موسكو أنها لن تتراجع بمواجهة التهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها وسط تصاعد التوتر بينها وبين الدول الغربية بشأن أوكرانيا. وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة هي من تؤجج التوترات وليست موسكو، قائلة لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أمريكية. بدوره قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينزيا إن الولايات المتحدة تريد خلق حالة من الهستيريا وخداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن الأزمة الأوكرانية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يهنئ نظيره الصيني بمناسبة حلول العام الصيني الجديد ويتطلع إلى انطلاقة جديدة في علاقات البلدين. العشائر العربية في نينوى تطالب بملاحقة السعودية في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في العراق. ترحيب فلسطيني واسع بتقرير العفو الدولية الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. في بداية هذا اللقاء نبارك لكم بداية عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. نبارك لكم هذا العيد السعيد، عيد انتصار الثورة الإسلامية وإحياء الإسلام المحمدي الأصيل. يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة في هذه المناسبة وفي هذا اللقاء عبر الواتساب وعبر أرقام الهواتف، والإدلاء بدلوكم في هذه المناسبة العظيمة والتي تبعث على الفخر في نفوس كل أحرار العالم. صفر صفر تسعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية ثمانية سبعة ثمانية أربعة صفر خمسة صفر رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة. أحبتنا الكرام، أذكر بأننا لا نستطيع استقبال اتصالات هاتفية عبر الواتساب، فقط يمكنكم إرسال رسائل بأصواتكم وكذلك من كتاباتكم عبر هذا التطبيق للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، وإن شاء الله على الهواء مباشرة تقدم لكم وللمستمعين الكرام. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: صفر صفر تسعة ثمانية تسعة اثنان واحد أربعة صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان 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 صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا وسنبث مشاركاتكم ومساهماتكم على الهواء مباشرة في هذا اللقاء. والمساهمة الأولى وصلتنا من أختنا الكريمة مريم دولابي التي تريد من خلال هذه المساهمة أن تدلي بدلوها في هذه الذكرى وانطلاقة عشرة الفجر المباركة والميمونة. بمجرد أن يكتمل تنزيل هذه المساهمة إن شاء الله نستمع إلى صوت الأستاذة مريم وسنكون معكم في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بمشاركة سنستمع لها إن شاء الله. أيضا السيد أمين الموسوي من العراق بعث لنا بمشاركة نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى نائبه بالحق سماحة الإمام المفدى السيد الخامنئي دام ظله الوارث بمناسبة ارتحال المرجع الديني الكبير الشيخ صافي القلبيقاني قدس سره الشريف هذا العالم العظيم الشأن. أما بالنسبة إلى موضوع انتصار الثورة الإسلامية وأثره على محور المقاومة أو على جبهة المقاومة، فبالتأكيد أننا نعتبر أن الثورة الإسلامية هي العمود الأساسي لتأسيس جبهة المقاومة في هذا الزمان. فالثورة الإسلامية عام 79 حينما انتصرت أوقدت شعلة الانتصار وأوقدت شعلة الحرية ودقت ناقوس الخطر في دهاليز المظلمة المخططة في دول الاستعمار وفي دولة إسرائيل اللقيطة وعند الأنظمة الرجعية في المنطقة. هؤلاء استشعروا الخطر ولذلك حاولوا من خلال الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية على مدى 8 سنوات ومن خلال العقوبات الاقتصادية والمؤامرات الداخلية واغتيال كوادر الثورة وإلى آخره، حاولوا من خلال هذا وقف هذا العطاء ووقف.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي. طبعا مساهمة السيد أمين طويلة ولا يسع وقت برنامج لي أن نستمع إليها بكلها، إن شاء الله نستمع إلى المزيد منه في اللقاءات المقبلة. لا شك أن الثورة الإسلامية العظيمة في إيران كانت ثورة استثنائية في نوعية الانتصار الذي حققته، وأن ثورة شعبية بهذه الأبعاد الشعبية العظيمة انتصرت من خلال تواجد أبناء الشعب في الشوارع وكذلك في المدن والقرى وممارسة الجهاد ضد النظام الحاكم. فمثل هذه الثورة لم يكن لها نظير ولا سابق في الثورات المعاصرة على أقل تقدير، فهي كانت ثورة المقاومة ضد أعتى الأنظمة الجائرة في العالم. وأن جميع الثورات الأخرى التي وقعت في العالم ومنها الثورات اليسارية والماركسية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى وآسيا والمناطق الأخرى من العالم كانت من نوع آخر. فالإمام الخميني قدس سره وكما أكد سماحة السيد القائد الخامنئي اختار طريق المقاومة لأسباب منطقية وعلمية ودينية، وكان النصر حليف الشعب الإيراني على الدوام رغم الصعاب والحصار والحروب التي فرضت على إيران الإسلامية، وخرج منها الشعب الإيراني بمقاومته، بحيث إن سماحة السيد الخامنئي لفت إلى أنه لا بد من دفع ضريبة المقاومة التي هي في الحقيقة أقل بكثير من ضريبة الاستسلام، وأضاف أن تجربتنا في الجمهورية الإسلامية تشير إلى أننا تقدمنا كلما صمدنا، أي أن الشعب الإيراني نجح بمقاومته وصموده على جميع الأصعدة في مقابل الشرق والغرب بتمسكه بالمقاومة، وقد تقدم أيضا بالمقاومة وحقق الانتصارات على الكثير من الأصعدة العلمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية بهذه المقاومة. أحبتنا الكرام، إذن نحن معكم على الهواء مباشرة في لقائنا هذا أرض المقاومة، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراته على جبهة المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا بعد قليل.
وفي وصفك يا وطن الحبيب كل فنان قدير وأديب قد حباك الله بالمجد العظيم وبشعب باسل حر لبيب وبشعب باسل حر لبيب لك شان يا وطن بين الأمم ومقام لا يدانيه رقيب ومقام لا يدانيه رقيب.
الثورة الإسلامية في إيران باتت اليوم الملهم الأول والأخير وشجعت الآخرين على التمسك بخط المقاومة مما جعل الأعداء يبذلون قصارى الجهود وينفقون الملايين لإرغام الشعوب المقاومة على الاستسلام أو على الأقل التخلي عن مبادئها أو ابتعادها عن إيران. وبالنظر إلى أن الثورات العربية التي أسقطت أبرز الحكام الطغاة قد صنعت بأيدي شبابها، ولكن سرعان ما انحرفت وتولى الغرب إدارتها. وهذا ما يؤكد ميزة الثورة الإسلامية في إيران بأنها كانت فريدة من نوعها بفضل القيادة، إذ إن دور القائد في هذه الثورة لا يزال بارزا، من حيث أن الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي قاد الثورة حرص بكل قوته على منع الغرب من التدخل فيها أو على الأقل انحرافها لتسقط بيد الجهات المغرضة، وهذا ما حاولت تجربته بعض الشخصيات المغرضة التي سرعان ما أسقطها الإمام الخميني لتعود الثورة الإسلامية إلى سكتها الحقيقية لتواصل طريقها لنصرة المستضعفين الذين رأوا فيها عزتهم وشموخهم وقوة الإسلام أمام طواغيت العصر. الإباء وصيانة الثورة الإسلامية في إيران وحراستها وعظمتها وهيبتها الإلهية وشموخها أمام الدول المتكبرة والمستكبرة شكل الميزة التي عرفت بها إيران والإيرانيين وخاصة شباب هذا الوطن، وجعل القوى الاحتكارية في العالم تعترف بعجزها أمام إيران الإسلامية الثورية، بل تحسب لها ألف حساب وتطأطئ الرأس أمام شموخها. ومما لا شك فيه أن مثل هذه الثورة وبهذه الخصوصيات كانت ولا تزال الملهم والمرشد للشعوب التي اعتمدت مبادئ الثورة الإسلامية في نهجها وطريقة مقارعتها للظلم والاستعمار كالشعب الفلسطيني الذي بات اليوم يشكل كابوسا حقيقيا يؤرق الاحتلال والغرب وحتى الدول المطبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر علينا وأيام غالية وذكرى طيبة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتحقيق كلمة الحق على مستوى كبير. دائما نحن نتطلع إلى انتصارات تكون في سجل الثورة، ودائما التاريخ لا يصنع نفسه، بل الرجال هم الذين يصنعون التاريخ ويسطرونه بمداد من ذهب. نتمنى أن تبقى رايات المقاومة خطاقة، والشيء الكبير الذي يفرح النفس أن الثورة الإسلامية في إيران أول عمل عملته أنه نصرت المقاومة الفلسطيني وكانت إلى جنبها بكل المجالات. نتمنى دائما الاستمرار والنصر وتحقيق ما تصبو إليه الثورة ومحور المقاومة، والله سبحانه وتعالى أن يبقي راياتها عالية خطاقة وتكون منارة لجميع الأحرار في العالم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراته على جبهة المقاومة، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولإذاعاتكم ولجمهورية إيران الصديقة.
دكتور، لا شك أن أولى شرارات المقاومة انطلقت من إيران، كيف كان وقعها على الشرق والغرب؟
لا شك بأن الثورة الإسلامية الإيرانية أحدثت انقلاب جذري تماما في الجيوستراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط كما يسمونها، وغيرت المعادلات التي كانت أمريكا وإسرائيل قد فرضتها بأن يكون هناك تطويق للدول الإسلامية من خلال ارتقاء أمريكا، وبالتالي لكي تكون القضية الفلسطينية ليست قضية المنظومة الإسلامية أبدا ولا القدس من مهمات المنظومة الإسلامية، وتكون بالتالي إسرائيل قادرة على تنفيذ المشروع الصهيوني كما تريد بعد أن يتم إضعاف العرب المجاورين أو المحيطين بفلسطين، وبالتالي أيضا إضعاف العمل العربي المشترك عموما وتهميش الجامعة العربية ومؤسسة القمة، بالتالي يصبح الطريق مفتوحا أمام المشروع الصهيوني في المنطقة ليمتد من الفرات إلى النيل كما كانوا يدعون في الكنيسة.
نعم، طيب كيف يعني رأيتم وعرفتم دور القيادة في انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
طبيعي أنه حين تلغى السفارة الإسرائيلية وتصبح سفارة لفلسطين، وأيضا أن تجهز إيران الإسلامية الصديقة كل الإمكانات الشعبية والحكومية من أجل دعم تحرير القدس ومن أجل أيضا دعم القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني، هذه الأمور منذ بدايتها أعطت انتباعا دوليا بأن العرب أصبح لهم سند كبير، والإسلام أصبح لهم أيضا إسلاميون أصبح لهم سند كبير بدولتهم الإسلامية التي تأتي على إطار السيادة وبقرارات السيادة وبإطار أيضا دفاع عن الحقوق المشروعة للمسلمين في القدس وفي بقية أرجاء الأرض المحتلة فلسطين، وبالتالي بدأت المعادلة تتحول لصالح القضية الفلسطينية من ناحية ولصالح مشروع المقاومة عموما من ناحية أخرى أيضا ولصالح المنظومة الإسلامية التي رأت في أمريكا بأنها ليست صديقا ولا حليفا أبدا، إنما أمريكا تستخدم الدول التي تكون حليفة لها تستخدمها في إطار المصالح العليا لإسرائيل وليس لأمريكا أيضا.
طيب دكتور فايز، كيف استلهمت الشعوب المستضعفة من نهج المقاومة الذي اعتمده الشعب الإيراني حتى اليوم؟
اعتمدت أولا الإرادة الإيرانية في أن تكون يعني محددة للعدو الرئيسي ومحددة للتناقض الرئيسي مع من، ومحددة لسياساتها الإقليمية ومحددة لسياساتها الدولية، هذا السند الكبير أسعف كل الضعفاء الموجودين في منظومة الدول الإسلامية أو في أيضا المنظومة الإقليمية والدولية، بأن هناك سند الآن يشعرون من خلاله بأنهم قادرون على أن يخلقوا جبهة قوية ضد هذا العدو المستكبر الأمريكي وضد أيضا حلف الناتو والأطلسيين الذين لم يكن لهم أبدا إلا شأن واحد فقط هو التدخل في الشؤون الداخلية للأمم الأخرى وتخريب هذه الأمم من الداخل بتفكيك شعبها وبتدمير دولها.
طيب لا شك أن من أبرز الجبهات المقاومة اليوم لبنان وفلسطين، ما هي أبرز تأثيرات الثورة الإسلامية في إيران على جبهة المقاومة في هاتين الساحتين في لبنان وفي فلسطين؟
كل جبهة مقاومة منظومة من أجل التحرر الوطني إن لم يكن لها السند القوي الذي يدعمها وبالتالي يكون خلفها ويؤمن لها من كل أشكال الدعم من اللوجستي إلى الدعم الميداني. إذا كانت هذه الحركات المقاومة مستندة إلى مثل هذا الحديث القوي بالتأكيد ستنمو أكثر وستتسع دوائر تأثيرها وستنمو أيضا قدراتها القتالية وسيكون لها مع العدو الإسرائيلي شأن في التوازن يعني في توازن الردع مباشرة ولاحقا قد يكون أيضا هذا مؤهلا لتوازن التحرير.
طيب اسمح لي دكتور فايز أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إن سر انتصاركم هو الإيمان ووحدة الكلمة. لقد استطاع شعب إيران المقاتل أن يتغلب بالإيمان بالله ووحدة الكلمة على قدرة شيطانية عظيمة تدعمها جميع القوى وأن يقطع يد جميع القوى العظمى عن بلده. سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراته على جبهة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:33، ونواصل حديثنا مساء طبعا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا مع الدكتور فايز عز الدين ضيفنا العزيز والكريم من سوريا الباحث والمحلل السياسي. الدكتور فايز، هل اتساع جبهة المقاومة إلى اليمن والعراق سيدفع الغرب إلى إيجاد التغييرات في طريقة تعامله مع هذه الدول، وهل سيفلح في مخططاته؟
الغرب أولا لم يستطع أن يفلح في مخططاته منذ أن انتصرت الثورة الإيرانية حتى يوم الناس هذا. بدأت مشاريع الغرب تتساقط في منظومة العمل الإقليمي والشرق الأوسط، وبدأ أمريكا أيضا تمارس أقصى طاقات الغطرسة في السياسة وفي العسكر في المنطقة أيضا من أجل أن تثبت لها قواعد أو أن تبقي على المشروع الصهيوني قادرا على التمدد. ومن هنا نشعر بأن المنظومات الموجودة في المنطقة قد تقوت كثيرا بوجود الثورة الإيرانية، وبدأت دوائر يعني فعلها تتسع أكثر. الآن أمريكا حين شعرت بأن هناك جبهة ربما تستطيع تحقيق توازن استراتيجي الكامل مع كيان العدوان الصهيوني، فبدأت أمريكا تتآمر على هذه الدول. والأول الشأن في التآمر كان على الثورة الإسلامية الإيرانية لكي يقوض هذه الثورة التي جعلت من الشعب الإيراني سيدا ومالكا لقراره وقرار استقلاله. وأيضا بدأت تمتد الأمور تحت مسميات الربيع وتحت مسميات الثورات البرتقالية وكل هذه الأكاذيب التي أوهمت فيها أمريكا العالم أو أوهم الغرب المتصهين المنطقة برمتها، فخرب أو يعني حاول أن يدمر الجمهورية العربية بكاملها من الجزائر إلى سوريا ولبنان.
نعم.
حركات المقاومة التي نمت من خلال سوريا ومن خلال لبنان ومن خلال فلسطين والآن في اليمن، هذه الحركات هي رد طبيعي على السياسات الاستكبارية للغرب المتصهين بالزعامة الأمريكية. من هنا تشعر أمريكا الآن أنها مهما امتلكت من قوة لم تستطيع كسر إرادة هذه الشعوب المقاومة ولم تستطيع كسر إرادة جبهة المقاومة عموماً، لأن التوازن الإقليمي في المنطقة أصبح يميل دائما لصالح جبهة المقاومة من منظومة أن الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحالف قوي يدعم المنظومات الأخرى والجبهات المقاومة الأخرى. ونحن شعرنا من خلال الحروب التي تمت من قبل الكيان الصهيوني على جنوب لبنان أو على غزة كيف انهزمت إسرائيل في هذه الحروب.
نعم.
وكيف لم تحقق يعني كل ما كانت تدعيه بأن لها ذراع طولة هي الطيران، فأصبح نتنياهو محتاجا لأن ينزل إلى الملاجئ من صواريخ غزة، كما نزل إلى الملاجئ من صواريخ أيضا حزب الله في لبنان.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحية لكم.
حيا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بمشاركة مطولة، يعني نحن مضطرون لاختصارها، فقط نستمع إلى الدقيقة الأخيرة أو الجزء الأخير منها بتوصية منها طبعا، لأنه يبدو أنه الأهم في مساهمتها. مشكورة على هذا التواصل وهذا الاهتمام بلقائنا.
جاوز أعمارهم 15، وسلام على أمهات شهداء الثورة والأبناء والأباء، وسلام على مقامكم وعبير طيفكم في طهران يا خميني الدولة الإسلامية لنصرة قائمنا مهدينا عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحياتي لكم، وأقولها ختاما إنني أنا مريم دولابي، أفتخر إنني من دولة هذا الرجل، وأفتخر إنني أحمل هوية انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وإنه لي وسام لا يقدر بثمن، وأشعر إنني أحمل هوية دولة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكاتبة والناشطة السياسية الإعلامية مريم دولابي، جنوب لبنان، كل عام ونحن من أهل الثورة منتصرون. إذاعة طهران.
شكرا لأختنا الكريمة الأستاذة مريم دولابي على هذه المشاركة. الأخ صبح عبد الحميد أيضا من الأردن بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم يا جميعا. طبعا وبالتأكيد لولا الشجر الأم لما نبتت الأغصان، فالثورة الإسلامية في إيران هي المغذي لباقي المقاومات العربية الإسلامية في سبيل نيل الحرية والوحدة والحياة الأفضل، وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن على هذه المشاركة، أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك بأن ما حققته الثورة الإسلامية في إيران يتجاوز حدود الجمهورية الإسلامية في إيران، ورغم ما حققته الثورة الإسلامية في إيران من نقلة نوعية كبرى لإيران في كافة المجالات، إلا أن تأثيرات هذه الثورة كانت ممتدة إلى كثير من دول المنطقة والعالم، خاصة في جبهة المقاومة التي باتت تمثل قوة كبرى لا يستهان بها في المنطقة والعالم، حيث محور المقاومة الذي ترعاه إيران ويمتد من صنعاء وحتى طهران وسوريا والعراق وفلسطين المحتلة في غزة. ولأن الثورة الإسلامية في إيران قامت على مبادئ وأسس العدل والحرية ومقارعة دول الاستكبار العالمي أمريكا ومن معها.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة، نبارك لكم مرة أخرى حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب
بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي حياة هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
لا يزني ما حييت يا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي يا زدني ما حييت
هداية
وحدك في الحياة مؤملي
يا
رب
يا
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن نفوسنا فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. بستان الرمان. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، جاء فيما تناقله أهل الحكمة والقصص وجميل البيان، في بستان تنوعت فيه الثمار والأشجار، ولما حان فصل جني فاكهة الرمان، جمع صاحب البستان الحاج عبد الرحمن جميع الأقارب والأحبة رجالا ونسوانا كبارا وصغارا ليشاركوا معا في جني محصول الرمان. رمان، وأي رمان، كبير الحجم حلو المذاق دري الحبات، كأن الحبة فيه ياقوتة تأسر العيون. ومن بين من اجتمع لجني الرمان بعض أهالي القرية، ومنهم من كان يعمل بالأجرة، إذ كان يدفع له الحاج عبد الرحمن صاحب البستان بعض المال وكيسا من الرمان. من بين من كان يعمل في البستان شاب اسمه عبد الستار، كان يعمل بكل جد ويبذل جهدا مضاعفا وكثير النشاط والحركة، وكأنه كان يسعى أن يحظى من صاحب البستان بأجر أكبر ومحصول رمان أكثر. ولما انتهى الأقرباء وأهالي القرية ممن كانوا يعملون معا في جني الرمان من تناول طعام الغداء، قرر الصغار بدء اللعب، وأجمل لعبة يلعبها الأطفال بين الأشجار الكثيرة والكثيفة هي لعبة الضمانة المعروفة والمحببة جدا بينهم. ومن بين من انضموا إلى اللعبة هو أحد أحفاد الحاج عبد الرحمن أحمد ابن العشر سنوات. اختار أحمد شجرة كبيرة عريضة الجذع لا يمكن أن يراه أحد إذا اختبأ خلفها، وبينه هو مختبئ رأى عبد الستار العامل الشاب ابن القرية يقترب منه حاملا على ظهره كيسا كبيرا من الرمان. انتبه أحمد لعبد الستار فتستر وراء الشجرة من عينه، لكنه رأى أن عبد الستار وبعد أن تأكد من عدم وجود أحد يراقبه راح يحفر في الأرض حفرة كبيرة دفن فيها كيس الرمان، وبعد أن وار الحفرة بالتراب ودفن الكيس راح ينثر ورق الشجر على مكان الحفرة ليتم إخفاءها عن الأنظار. أنهى عبد الستار عمله ولم ينتبه لحضور أحمد الذي كان يراقبه من خلف الشجرة الكبيرة. كان القرويون في تلك الأيام يعيشون حالا يرثى لها من الفقر والعوز، فكان كيس الرمان بالنسبة لهم ثروة لا يستغنى عنها. لكن أحمد وبعد أن شهد ما شهده من عبد الستار في سرقته لكيس من الرمان من محصول بستان جده، قرر فضحه وكشف أمره لجده. ولما انتهى النهار واصطف العمال من أهالي القرية ليأخذوا أجرتهم من الحاج عبد الرحمن، وقف أحمد بالقرب من جده ينتظر مجيء دور عبد الستار الذي كان واقفا في نهاية الطابور. وقف عبد الستار أمام الحاج عبد الرحمن صاحب بستان الرمان، شد الحاج على عضدي عبد الستار وقال له: بارك الله بك يا بني، كنت مجدا وحريصا كل الحرص على عملك. ثم التفت إلى جميع من اجتمع حولهم من أقرباء وأهالي وقال بصوت عالي: حيوا هذا الشاب المجد عبد الستار. فصفق له الجميع. ثم قال الحاج عبد الرحمن وابتسامة الرضا لا تفارق محياه: ولسلامته صلوا على محمد وآل محمد. فنادى الجميع بأعلى أصواتهم: اللهم صل على محمد وآل محمد. قدم الحاج عبد الرحمن وتشجيعا لجهوده مبلغا أعلى من باقي العمال لعبد الستار وكيسا كبيرا الرمان. وهنا لم يفوت أحمد حفيد الحاج الفرصة فتقدم نحو عبد الستار وصرخ في وجهه: رد لجدي كيس الرمان الذي سرقته يا عبد الستار، لا تحاول إنكار، فأنا رأيتك بأم عيني، أين أخفيته؟ رده بنفسك قبل أن أكشفه للجميع. تسمر عبد الستار في مكانه وشحب لون وجهه، ثم التفت بعينه إلى الحاج عبد الرحمن بنظرة تموج بطلب الرحمة. وقبل أن ينبس ببنت شفة صرخ الحاج بحفيده ونادى باسمه. ارتعد الحفيد لصوت جده الجهوري والتفت نحوه. دنا الحاج عبد الرحمن من حفيده أحمد ثم صفعه صفعة سمع دويها كل من كان في البستان. تلألأت الدموع في عيني أحمد ومالت وجنته للإحمرار من شدة الصفعة، ثم هرب مما تبقى له من حرمة بين الجمع. التفت الجد إلى من كان حولهم من الأقرباء والأهالي الذين كانت عيونهم لا تفارق المشهد والذهول يلفهم، ثم قال بصوت يسمعه جلهم: أنا من أعطى كيس الرمان الذي تحدث عنه حفيدي لعبد الستار، هذا الشاب ليس بسارق. وتفرق الجميع بعد أن أعلن حاج انتهاء العمل وطلب منهم أن يعودوا إلى بيوتهم. وفي المساء ولما كان أحمد قد ركن إلى زاوية نائية ومظلمة شيئا ما من بيت جده الواقع في قلب البستان، اقترب الحاج عبد الرحمن بخطوات بطيئة من حفيده أحمد فجلس عنده ثم مسح على رأسه. ولما أفلت أحمد عنان دموعه التي كانت محبوسة بين أجفانه منذ تلقيه الصفعة من كف جده الخشن، ضمه جده إلى صدره ثم طبع على خده الذي صفعه 3 قبلات، وما تركه حتى بانت الابتسامة على شفاه حفيده. وبنبرة الحنان الذي يأنس له كل حفيد يلمس حنان الأبوة ودفء الأصالة من حنو الأجداد، قال الجد عبد الرحمن لحفيده أحمد: ما كان عليك فضح ذلك الشاب أمام الجمع يا ولدي، لقد ارتكبت بفعلتك تلك جريمة نقراء، دنست سمعته وفضحته بعد أن ستر عليه الرحمن الرحيم طوال حياته وصار له موقع بين أهالي قريته. هذا الشاب قد خطب لتوه من أحد بيوتات القرية بنتا كان أبوها حاضرا بين الجمع الذي فضحته فيه، لعل الحاجة والعوز كانا سببين لإغوائه في لحظة تغلب عليه الشيطان فيها، فهو ليس بسارق وأنا أعرفه وأعرف والديه. أنت بفضحك إياه أمام الجمع أغلقت بوجهه باب التوبة والعودة عن خطئه، كان عليك قبل أن تفضحه أمام الجمع أن تأتي إلي وتكشف أمره لي أنا فقط. وعند المساء ومن خلف النافذة انتبه أحمد إلى عودة عبد الستار بكيس الرمان إلى جده الحاج عبد الرحمن وتوسله إلى جده وهو يقبل يده بأن يعفو عنه. قدم الجد لحفيده درسا عظيما في الخلق الاجتماعي. كبر أحمد وصار رجلا يحبه الناس وتجذبهم أخلاقه في الستر على الآخرين والامتناع عن فضح المستور من شؤون الناس، والروية في ذكر مثالب أو أخطاء هذا وذاك، لأنه كان يتذكر دائما موقف جده تجاه ذلك العامل الشاب الذي كاد أن يكون سارقا لولا موقف جده النبيل معه أمام أهل القرية. وهنا نتذكر ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده لمالك الأشتر لما ولاه مصر: فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. نعم، بهذا نصل وإياكم أيها الأحبة إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
وطن شبه دسای ما چو گل ستان.